مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وبدأ الإمام في الباب الخامس فقال في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما. اعلموا إخواني أن البدع تنقسم إلى أقسام باعتبارات معينة. هذا أمليته عليكم قبل ذلك أم لا؟ تقسيمات البدع يا شيخ محمد أمليتها عليكم؟ لا، أنا بتكلم هنا أخونا جزاه الله خير أمليناها. طب اكتب آخر فضل. تنقسم البدع باعتبار الزمان إلى أكتب كم ده مهم. تنقسم البدع باعتبار الزمان إلى بدع زمانية وبدع مكانية وبدع غير زمانية. تنقسم البدع باعتبار الزمان إلى بدع زمانية وبدع غير زمانية. أما عن البدع الزمانية كالاحتفالات البدعية كمولد النبي والسابع والعشرين من رجب والنصف من شعبان وغيرها. البدع الغير زمانية كالأذكار المبتدعة طيب، تنقسم البدع باعتبار المكان إلى قسمين. بدع مكانية وبدع غير مكانية. بدع مكانية كالاعتكاف في غير المسجد. بعد ذلك تنقسم البدع باعتبار الكفر وعدمه إلى قسمين. بدعة مكفرة كالقول بخلق القرآن. مثال البدع الغير بدع، احنا قلنا البدع المكانية زي ايه؟ طيب لحظة واحدة، ايه الضابط في البدع المكانية عشان بس تعرف؟ طب ايه الضابط في البدع الزمنية؟ مرتبط بزمان معين يفعل فيه البدعة زي ما خدنا الامثلة. طيب بدعة غير زمنية بيفعلها غير مرتبط بزمان، كذلك بدعة مكانية بمكان معين. طيب بدعة غير مكانية يعني بدعة مثلا أخذ العزاء، بدعة المآت، دي كلها بدعة إيه؟ غير مكانية، لأنها ليست مرتبطة بإيه؟ بمكان معين. معايا يا إخوانا؟ بعد ذلك بدعة مكفرة كبدعة إيه؟ القول بخلق القرآن. بدعة غير مكفرة كصيام السابع والعشرين من رجب. تنقسم البدع باعتبار التفسيق وعدمه إلى قسمين. بدعة مفسقة وبدعة غير مفسقة. البدعة المفسقة كبدعة المآتم والبدعة الغير مفسقة كالذكر بعد الصلاة بصوت مرتفع جماعة. تنقسم البدع باعتبار الأدلة تقسيمات دي مهمة يا مشايخ. تنقسم البدع باعتبار الأدلة، بدعة حقيقية وهي التي لا يدل عليها دليل شرعي، بدعة حقيقية وهي التي لا يدل عليها. تنقسم البدع باعتبار الأدلة إلى قسمين: بدعة حقيقية وهي التي لا يدل عليها دليل شرعي من أي وجه. مثال ذلك ترك الزواج مع القدرة عليه تعبدا، ترك الزواج مع القدرة عليه تعبدا. خد بالك احنا وضعنا هنا ايه؟ قيد، اللي هو ايه وليد؟ القدرة عليه. اما لو تركه مش قادر عليه خلاص. طيب النوع الثاني بدعة إضافية، اكتب كده جنبها، وهي من أخطر أنواع البدع اشتباها على الناس، وهي من أخطر أنواع البدع اشتباها على الناس، وهي التي دل عليها الدليل من وجه. دل عليها الدليل من وجه. طيب بعد ذلك اكتب كالأذكار المبتدعة، الأذكار المبتدعة والصيام المبتدع، كصيام مثلا يوم العيد دل عليها الدليل من وجه. عاوز تقول ايه؟ نعم، ما كثيرة بقى. اكتب بعد ذلك ما يتعبد به الناس إلى ربهم، ما يتعبد به الناس إلى ربهم. ها؟ فين؟ من وجه، من وجه. نعم، الله يبارك لكم يا اخواننا. رجائي ما تجيش الدرس وكراستك مش معاك، الكراسة معاك والكتاب والقلم يا اخواننا، الكلام ده مهم. قلنا ايه ده مصطفى؟ قلت ايه دلوقتي انا؟ ها؟ ما يتعبد به الناس ينقسم باعتبار ما دل عليه الدليل الى ثلاثة اقسام. ما يتعبد به الناس ينقسم باعتبار ما دل عليه الدليل الى ثلاثة اقسام. القسم الاول لم يدل عليه دليل لا جملة ولا تفصيلا، يعني إنسان يا أخوانا بيتعبد إلى الله بشيء لم يدل عليه دليل لا في الجملة ولا في التفصيل. القسم الثاني ما دل عليه الدليل جملة لا تفصيلا، ما دل عليه الدليل جملة لا تفصيلا. القسم الثالث ما دل عليه الدليل جملة وتفصيلا. ما دل عليه الدليل جملة وتفصيلا. اكتب والقسمان الأوليان بدعة باتفاق، والقسمان الأوليان بدعة باتفاق، والقسم الثالث هو المشروع. عليكم السلام. والقسم الثالث هو المشروع. طيب نقرأ في الكتاب سويا. ها. الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهم. ولا بد قبل النظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقية والإضافية، فنقول وبالله التوفيق. من القائل؟ الشاطبي. إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سميت بدعة كما تقدم ذكر، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق. يبقى الكلام ده هم ثلاث أسطر دولت يا أخوانا، ده ضابط البدعة الحقيقية، لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سميت بدعة كما تقدم ذكره، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق. هذا وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع، إذ هو مدع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة، لكن تلك الدعوة غير صحيحة لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. أما بحسب ما في نفس الأمر فبالعرض، وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبهة ليست بأدلة إن ثبت أنه استدل، وإلا فالأمر واضح. وده هيجي أمثلة كثيرة عليه. يعني يريد الإمام الشاطبي أن يقول إن الرجل الذي ابتدع بدعة حقيقية هذا لا يلتفت إلى كلامه وإن استدل ببعض الأدلة، سماها الشاطبي شبه، هو ما أتى إلا بشبه، أو ممكن يا أخوانا يأتي بدليل ولكن لا يحسن الاستدلال من الدليل. فاكرين متى يكون الدليل دليلا؟ فاكرينها؟ يعني دلوقتي أنا لكي أستدل على شيء بدليل، يعني أنا أريد أن أفعل فعل أتقرب إلى الله، يلزمني دليل لصحة الفعل، مظبوط؟ الدليل ده لكي يكون دليل ذكرناه وقلت لكم لازم 8 شروط، 8 شروط لكي يكون الدليل معتبرا يعمل به كدليل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ تعلمون لو ال8 شروط انت امعنت النظر فيهم توقف كل مبتدع من اول واحد، مش هيتحمل معاك، واخد بالك؟ لذلك اي مبتدع عنده دليل تجد سقط منه شرط او اكثر من ال8 شروط المعتبره التي ذكرها العلماء، واخد بالك؟ الدليل لكي يكون دليل معتبر يحسن به الاستدلال لابد من 8 شروط مجتمعة، 8 مرة واحدة، فلو وجد 7 وتخلف 1 ما ينفعش دليل، يلا روح اجري هات لك دليل تاني. ازاي يا اخوانا؟ ده دليل كبير او كويس؟ لا، ما هو فقد شرط من الشروط الثمانية. أقولهم ولا أكون مبالغا إن قلت أن هذا الكلام كرر لأكثر من 10 مرات، واخد بالك؟ ولكن لا بأس، لعلني لا أحسن الكلام. الدليل من ناحية الشروط، أول حاجة صحة الدليل إلى قائله، صحة الدليل إلى قائله. الأمر الثاني السلامة من النسخ، من النسخ وليس المسخ. الأمر الثالث السلامة من المعارضة. الأمر الثالث صحة الاستدلال، صحة الاستدلال. الرابع صحة الاستدلال، صحة الاستدلال الرابع كتبتهم، سمعني إياهم كده. أحسنت، دول إيه 4 شروط اللي إحنا بنسميهم إيه، يتعلقوا بثبوت الدليل. بعد ذلك بقى عاوز أفهم الدليل اللي هو الشرط الخامس، الاعتماد على فهم الصحابة. الاعتماد على فهم الصحابة، يعني أنظر ماذا فهم ابن عباس من قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ابن عباس فهم إيه وافهم زيه. ماذا فهم ابن مسعود من قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله؟ فهم ابن مسعود افهم زيه. واخدين بالكم؟ الاعتماد على فهم الصحابة. الأمر الثاني جمع النصوص والأدلة الواردة في الباب الواحد. جمع النصوص والأدلة الواردة في الباب الواحد. أشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كم حديث تكلم في الطلاق، كم حديث تكلم في حرمة نكاح المتعة، وجمع النصوص. واخد بالك؟ طيب الشرط الذي يليه هو رقم كم؟ السابع، معرفة أصول الشريعة. الأمر الثامن وهو الأخير معرفة أصول لغة العرب. الثمن شروط دولت يا إخوان معايا شيخ نبيل قدامي، وانطبقوا على الدليل أقول لك استدل ولا يهم، ودليلك إن شاء الله واضح وحكمك سيكون موافق للحق. كم شرط يا شيخ دلوقتي؟ 8. اقرأهم علي يا شيخ مصطفى. أنا ماذا قلت يا مصطفى دلوقتي؟ ماذا قلت لك؟ وأنت تقرأ أم تتكلم من ذهنك؟ أنا قلت اقرأ، وقلتش سمعهم لي. اقرأ ما كتبتهم؟ طيب جزاك الله خير. لا أنت مستواك عالي، نريد واحد صبي كده زي الواد وليد. قول يا أنت مستواك عالي، احنا وايش وصلنا لك يا شيخ مصطفى؟ ها نعم. احسن الله لك. يبقى إذن الرجل، نعم تفضل يا شيخ. أخونا يسأل ويقول اختلف قول ابن مسعود مع ابن عباس في مسألة، هذا التي طرحته بيندرج تحت قول الصحابي في مسألة عار عن الدليل، ماذا ما حكمه وما هل يعمل به او لا؟ قول الصحابي في مساله عار عن ايه؟ يعني ما عندوش دليل، هو بيتكلم فيها برايه، كما ثبت عند الامام احمد والترمذي ورواه اصحاب السنن ان رجلا اتى عبد الله بن مسعود وقال له ما تقول في امراه، ما تقول في امرأة تزوجها رجل ثم مات قبل أن يدخل به؟ كويس. ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات قبل أن يدخل به؟ الرواية بتقول أن الرجل اختلف إلى ابن مسعود شهرا كاملا، كل مرة ابن مسعود يقول له اسأل غير، اسأل معايا يا شيخ وليد؟ أنا قلت إيه؟ ما حصلش ولا حصل الكلام ده ولا شفناه. رجل، أنا قلت لكم يا إخواننا الله يبارك فيكم، درس العلم ده ملوش نظير. مش تشوف اسم مراتك على التلفون ترتعش، ما ينفعش الكلام خالص، درس العلم ملوش نظير. سئل ابن مسعود عن امرأة تزوجت من رجل ثم مات عنها قبل أن يدخل بها، السائل اختلف إلى ابن مسعود، اختلف يعني ايه؟ رحله شهر كامل، كل مرة ابن مسعود يقول له ايه؟ اسأل غيره. فلما أكثر عليه قال ابن مسعود أقول فيها برأيي، انتبه معايا، أقول فيها ايه؟ ما عنديش دليل، أقول فيها برأيي. يبقى هنا إيه؟ قول الصحابي في المسألة عارم عن إيش محمد؟ مع أنهوش دليل. أقول فيها برأي لها الصداق كاملا كويس، ولها الإرث كاملا، وتعتد 4 أشهر و10. ده كلام مين؟ دليله إيه يا مصطفى؟ دليله إيه يا تامر؟ ما معهوش دليل. قال فيها برأي: فقام رجل من بني أشجع وقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في بروع بنت واشق بما حكمت. ففرح ابن مسعود فرحا. واخدين بالكم يا اخوانا؟ يبقى هنا ايه قول الصحابي في مسألة ايه بس عارن عن ايه عن الدليل. طيب ما الحكم في قول صحابي ومعه دليل؟ خلاص بقى انتهينا، نتكلم في ايه؟ ده الراجل بيقول لك قال الله وقال وسمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا المسألة هي امرأة تزوجت ثم مات عنها زوجها قبل ان يدخل به، الحكم الشرعي ايه؟ لها الصداق كاملا. ما تجيش بقى تقول اللي هي ايه فنصفه ايه ما فرضته، عيب ما تقولهاش. دي كان في الطلاق، دي احنا بنتكلم في الوفاه. ولها الارث كاملا، تورث ازاي؟ ده الراجل ده هو بس ايه مجرد المأذون قال زوجتك زوجتني وحط الطبع ب50 جنيه، الراجل مات، رزقها يا اخي ربنا شاعلها. ايه يعني ايه اللي مزعلك في دي؟ واخد بالك رزقه؟ طيب يبقى لها الصداق كاملا، لها الايه ها الارث، وتعتد ايه 14 ايام. ده كلام من يا اخواننا؟ دليله ايه يا مرشد؟ ما يسمعه دليل. قام رجل من بني اشجع وقال: اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بروع بنت واشق بما حكمت. طيب نرجع بقى للمساله بتاعتنا، قول الصحابي في مساله عار عن الدليل، ما مدى حجيته؟ حجة بثلاثة شروط. قول الصحابي، انت بتسأل ده ما بيعرفش حاجة خالص، الواد ده بالذات ما بيعرفش حاجة. بروع بنت واشق شكلها، رجل من بني أشجع في بروع، بروع شكلها بروع أو بروع بفتح الباء وكسرها وسكون الراء، بنت واشق. معايا يا اخوانا كده بهذا الحكم؟ نرجع لكلامنا، قول الصحابي في مسألة عن الدليل حجة بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يخالف نصا من كتاب. طب أسأل، أيتعمد الصحابي مخالفة النص؟ مستحيل ابدا، ولكن لعل خفي عليه النص، ولا مش ورد يا محمد؟ طيب الشرط الثاني الا يخالف نصا من سنه، الا يخالف نصا من سنه من كتاب، نعم الا يخالف نصا من سنه. الشرط الثالث الا يخالف قول صحابي اخر. طيب عليك معايا يا شيخ مصطفى أبو عائشة، لو خالف نص من كتاب أو سنة نعمل فيه إيه؟ أحسنت، قولا واحدا، ده من ده الصحابي. طب لو فلان ابن علان من باب أولى. طب لو خالف قول صحابي آخر، هنا بقى بنبدأ نقول لك طول بالك استنى، إيه المسألة اللي اختلفوا فيها؟ والله اختلف عبد الله بن عمر مع زيد بن ثابت في ميراث الجد. قال لك لا لا لا، زيد بن ثابت على طول. لما ده زيد بن ثابت تكلم في ايه؟ اعلم الامه بالفرائض. طب اختلف مثلا يعني خالد بن الوليد مع ابن عباس في تفسير ايه، تكلم في ايه؟ يبقى بيبقى عندنا ايه كما قال شيخنا المبارك العثيمين، قال لك بنرجح باعتبار الصحابي وباعتبار المساله. واخد بالك يا اخوانا؟ يبدا نرجح بين الايه بين الايه بين القولين، وأيهما شهد له الدليل فهو أحق بالاتباع. طب الصحابي اللي خالف معذور ولا غير معذور؟ لأنه إيه؟ مجتهد. لأنه إيه؟ مجتهد. طبعاً مش عاوز الكلام ده، إحنا أصلنا في المسألة الأول، إيه معنى قول الصحابي حجة والحجة؟ قول الصحابي في مسألة عارٍ عن الإيه؟ عند ما مش ده واضح يا ابو عيشه؟ الاصول دي مهمه المشايخ. اكمل كلامنا اتفضل يا ابو عيشه. احسنت يا ابو عيشه. اخونا بيقول استقر الامر ان احد الصحابيين اجتهد فاخطا والاخر اجتهد فاصاب واستقر الامر على ذلك، فجاء من بعدهم وقال لا المخطئ ده مش مخطئ ده قول والمساله خلافيه. دي بقى بتندرج عند العلم عند الاصوليين، اذا انعقد الاجماع في مساله على قولين هل يجوز لمن اتى من بعدهم احداث قول ثالث؟ الجواب لا يجوز. ليه؟ قال لك في احداث القول الثالث تخطئه للسابقين وطعنا في الاجماع. واضح يا مشايخ؟ واضح الكلام؟ واضح الكلام ده؟ احسنت. لانك انت الصدق وكلهم رجال. ها؟ مش عايز اتكلم انا يعني. انا عندي مساله من المسائل بين الصحابه اختلفوا فيها على قولين. فعند تحرير المساله وجدنا ان احد الصحابيين اجتهد واصاب الحق والثاني اجتهد واخطا، له اجر ولا ملوش؟ واستقر الامر على كده وخلاص. فجه طبقه من بعدهم وليكن مثلا بعد تابع التابعين بيبحث في المسائل، قال لك لا من قال الكلام ده؟ ده المساله خلافيه وكلا القولين معتبر. نقول له انت كده احدثت قول ثالث بعد قولين ثابتين. اهي تندرج اهو. اذا انعقد الاجماع على قولين في مساله هل يجوز لمن اتى من بعدهم ان يحدث قولا ثالث او نجمع على احد القولين؟ الجواب لا يجوز، لان في احداث القول الثالث او في الاجماع على احد القولين تخطئه للسابقين. تخطئه للسابقين لان في احداث القول الثالث او الاجماع على احد القولين تخطئه للسابقين، وهذا لا يجوز. لا انا قلت ايه؟ قلنا حصل اختلفوا على قولين ولكن بعد امعان النظر احد القولين صواب والاخر ايه؟ خطا. يبقى القول الخطا ما يذكر الا لبيان انه خطا. اما ان قلت المساله قولين تم خلاص الدنيا راحت كده معايا. بس انا بقول ايه مساله هم. زي بالظبط كده الوضوء من لحم مما مسته النار. أبو هريرة رضي الله عنه قال توضأ مما مست النار، ولكن الأمر منسوخ. هل يجوز لي أن أقول إن الوضوء من مس النار فيه قولين لأهل العلم؟ ما ينفعش أبدا. واخد بالك؟ بنقول أقصى حاجة هو أحد الصحابيين اجتهد فأخطأ فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور، والثاني اجتهد فأصاب فله أجرين. اللي جوهم بعدهم بقى يحدث قول ثالث. قول ثالث يعني ايه؟ يقول المسألة خلافية أو يجمع على القول الصواب. لا، لأن في الإجماع على أحد القولين أو في إحداث قول ثالث تخطئ للإيه؟ للسابقين. زي إيه بالضبط يا أخوانا؟ المسألة اللي هي مشهورة قوي وبيذكرها علماء الأصول عند ذكر هذا الباب، مسألة ميراث الجد مع الإخوة. الجد مع الإيه؟ مع الإخوة. يعني إيه صورتها؟ إيه توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء. طيب كتبت المسألة. توفي إيه رجل وترك إيه يا حماد؟ وترك جد وإخوة أشقاء. طيب اكتب تحتها بقى توفي رجل وترك أب وإخوة أشقاء. توفي رجل وترك أب وإخوة أشقاء. المسألة الثانية ما نصيب كل وارث؟ الجواب: التركة للأب بالفرض والتعصيب. خلصنا. دبوا الإخوة يروحوا، ما لهمش حاجة، خلاص. كويس كده؟ ها، واضحة المسألة يا شيخ محمد؟ توفي رجل وترك أب وإخوة أشقاء، فما نصيب كل وارث؟ الجواب: التركة للأب بالفرض والتعصيب، والإخوة محجوبون، ما لهمش حاجة. طيب، هنشيل الأب ونضع بدلا منه الجد. ما نصيب كل وارث؟ لأهل العلم قولين معتبرين. القول الأول هيجعلوا الجد بمنزلة الأب، يبقى الإخوة يروحوا فين؟ ما لهمش حاجة. والقول الثاني قال لك لا، ده الإخوة سيرثون مع الجد. يبقى على كلا القولين، الجد بيورث ولا ما بيورثش؟ تاني، بالراحة تاني. توفي رجل وترك جد وإخوة أشقاء، كويس؟ لأهل العلم قولين، القول الأولاني سينزلون الجد بمنزلة الإيه؟ الأب. يبقى في هذه الحالة الإخوة يورثوا ولا ما يورثوش؟ ما يورثوش، لأن الجد هو الأب. طيب، القول الثاني قال لك لا، الجد جد والإخوة يرثوا مع الجد، كويس كده؟ ففي كلا القولين الجد يرث أم لا يرث؟ فلو جاء رجل وأحدث قول ثالث وقال أن الإخوة يحجبون الجد، ما ينفعش. وضحت يا إخواننا كده؟ زي بالظبط، يعني تنزلا مع المخاطب، ستر المرأة، ستر المرأة لوجهها قولين، مظبوط؟ بالاستحباب وبالفرضي تنزلا. فلما يأتي رجل ويقول ستر المرأة لوجهها بدعة، ده كده بعيد خالص، بعيد خالص. يبقى أنا عندي إيه؟ المتقدمون في مسألة معينة على قولين، لا يجوز إحداث قول ثالث. إلا من أراد أن يتوسع في هذه المسألة فعليه بكتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. والكتاب ده أنا جبته بالذات عشان إيه؟ أنت فحل، فاذهب إليه. فضل إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. طب ماشي، نكمل يا مشايخ كلامنا؟ واضح يا أخوانا الكلام ولا فيه صعوبة؟ طيب، يبقى احنا كل ده بنتكلم في كلام الشاطبي. اسمع، وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع، يقول لك أنا مش مبتدع، إذ هو مدع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة، لكن تلك الدعوة غير صحيحة. عارف، لو أمعنت النظر في الكلام ده هو تجد كل اللي حدث في مصر من الفتن مرجعته إلى البدع الحقيقي. يقول لكن تلك الدعوة غير صحيحة، لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. أما بحسب ما في نفس الأمر فبالعرض، وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبه ليست بأدلة. انظر، إن ثبت أنه استدل، اللي احنا قلناها إيه؟ صحة الاستدلال، صحة الاستدلال. يعني ما ينفعش مثلا، يعني أجي أقول لك ما هي الأدلة، ما هي الأدلة على تحريم بيع العينة؟ ما تقولش بقى في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، ينفع؟ ما ده انت فين فين؟ يبقى هذا الرجل الخدش عنده وين يا اخوانا؟ فين؟ في ايه؟ صحة الاستدلال. زي بالظبط حلف الفضول والحديبية والكلام الأصلع اللي كنا بنسمعه من أهل البدعة في الزمن الغابر. طيب، وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، وهنا يا أخوانا الكلام هيحتاج إلى تركيز، لأن البدعة الإضافية أشكلت على كثير من الأكابر، والسعيد من وفقه الله عز وجل. بدعة الإضافية، يعني لو ظلت مثلا بدعة القول بأن ثواب قراءة القرآن يصل إلى الميت، بدعة إضافية، واخد بالك ليه؟ استدلوا ببعض الأدلة الإجمالية، بدعة مثلا الصلاة للميت، ولا أقصد الصلاة على الميت، ما الفرق بينهما؟ اللي هي الجنازة، يبقى الصلاة على صلاة الجنازة. الصلاة للميت أن يصلي فرائض أو نوافل ويهدي ثوابها للميت، واخد بالك؟ دي أيضا دل عليها الدليل من وجه ومنعها الدليل من وجه آخر. فاكرين قولنا لكي تكون العبادة مشروعة ومقبولة عند الله بعد ثبوت الإخلاص يلزم أن توافق الشريعة في 6 أمور؟ ما هو ده 6 أمور؟ أم محمد طلع أحسن، السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان، هي ديت. طيب ركزوا معايا في كلام الشاطبية عن البدعة الإضافية، يقول: وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة. افتح خص واكتب عندك: من ناحية الإجمال لا التفصيل. أدلة إجمالية. طيب الأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. يعني إيه البدعة الحقيقية؟ ركزوا معايا، ما متعلقها بالدليل؟ ما تعلق البدعة الحقيقية بالدليل؟ تفضل. ها طيب انتوا الحاسوب شغالين على ايه؟ على الاعتصام. طيب الله يبارك لكم، يعني برضو هنتم شيء من التغييرات من باب الحرص ما يفوتكش حاجة. مسألة بقى نتكى على العمود ونتكل على الحيطة، معلش يحصل يا شيخ محمد عشان نكون مع بعض. واخد بالك انت؟ لا خليك، النهاردة اجازة، النهاردة سماح، وانت بالذات يا ويلك مني. شوف يا ويلك مني انت بالذات. ركزوا يا اخوان، السؤال هون: ما متعلق البدعة الحقيقية من الأدلة؟ فضل يا شيخ. ها أحسنت، لسه تعلق خالص، ملهاش تعلق أبدا البدعة الحقيقية بالدليل. اللي لها تعلق البدعة إن هي من وجه ولا من وجهين؟ وجه واحد بس اللي هو الإجمال فقط. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واحد قاعد: الله حي الله حي، لا إله إلا الله، مدد يا رسول الله، بتعمل ايه؟ بذكر الله. طب ما ينفعش، ازاي؟ ده ربنا قال: فاذكروني اذكركم. يبقى هنا تعلق من وجه، اما عند التفصيل ليس له تعلق. يبقى البدعه الاضافيه الشائبتين بتوح لها تعلق من الدليل من وجه الاجمال مش التفصيل، وليس لها تعلق البدعه الحقيقيه من ناحيه التفصيل. اللي احنا قلنا عبادات منصوص عليها جمله وتفصيلا، عبادات منصوص عليها جمله لا تفصيل. يعني الشارع المطهر امرنا بالصيام، مظبوط؟ طيب أصوم يوم الجمعة؟ تقدر تقول لي لا؟ ليه؟ أصوم، ربنا سبحانه وتعالى أمر بالصيام، وقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الصوم، قال: لا عدل له، وأنا بصوم الجمعة. أقول له لا. طب واحد قال لك أنا أصوم من المغرب لحد الفجر هو كله صيام؟ لا، وإن كان متعلق بالدليل من وجه وليس له تعلق من إيه؟ من وجه آخر. البدعة الإضافية مش سهلة، عاوز تركيز، لأنه أنت الجمعة بس. طيب مش أخبرك أنت الجمعة بس. يقول: فلما كان العمل الذي له شائبتان، هنسمي العمل ده إيه؟ البدعة الإضافية. لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية، وهي البدعة الإضافية. أي أنها بالنسبة إلى أحد الجهتين سنة، لأنها مستندة إلى دليل، اللي هو دليل الإجمالي ولا التفصيلي؟ الإجمالي. أحسنت. وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة، لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، أو غير مستندة إلى شيء. والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم اللي هو الإجمالي، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل أو الأوقات لم يقم معها دليل، مع أنها محتاجة إليه، لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة كما سيأتي ذكره إن شاء الله عز وجل. خدوا لكم معايا، إحنا لما ذكرنا وقلنا إن العبادة لكي تكون مقبولة عند الله بشرطي الإخلاص والمتابعة، وقلنا في المتابعة يلزم أن توافق الشرع في إيه؟ في ستة أمور. اكتبهم عندك كده عشان نعلق عليهم تعليق بسيط خالص. لكي تكون العبادة مقبولة عند الله يلزم من شرطين مجتمعين، الأول الإخلاص والثاني المتابعة، وتتحقق المتابعة بموافقة العبادة للشريعة في ستة أمور. وتتحقق المتابعة في موافقة العبادة للشريعة في ستة أمور. السبب، وتتحقق المتابعة في العبادة، بتحقق المتابعة للعبادة في موافقة العبادة للشريعة في ستة أمور. السبب، خليكم معايا، معنى الكلام ده أن العبد إذا أنشأ عبادة بسبب لم يأذن به الشارع فهي بدعة. وممكن نصغها بطريقة تانية، كل عبادة بنيت على سبب لم يأذن به الشارع فهي بدعة. يعني مثلا واحد ايه قعد يقرا القران ليه؟ تعبدا لله. بقرا وردي، طب جزاك الله خير، بكل حسن عشر ايه، بكل حرف عشر حسنات. واحد قعد يقرا القران ليه؟ ما دريتش ابويا مات امبارح وبقرا له الختمه. يبقى هو هنا قرا بسبب ولا من غير سبب يا مصطفى؟ نبص للسبب ده، السبب ده الشارع اذن فيه ام لم ياذن؟ اذن فيه، لنا كلام يا شيخ محمد؟ ما لناش كلام خالص يا نبي. طيب الشارع لم يأذن فيه؟ بدعة. أدي معنى السبب. يبقى كل عبادة بنيت على سبب لم يأذن الشارع في هذا السبب حكمها إيه؟ بدعة. إضافية ولا حقيقية؟ إضافية، إضافية، لأنها دل عليها من وجهة أخرى. واضح يا إخوانا؟ السبب. بعد ذلك الجنس، الجنس ربنا سبحانه وتعالى، ركزوا معايا يا اخوانا، حدد لنا بعض العبادات باجناس، باجناس، واخد بالك؟ زي مثلا عندنا الاضاحي، وبالمناسبه بمناسبه الاضاحي السنه في الاضحيه الكبش، السنه في الاضحيه الكبش. يعني واحد مثلا، وما تستغربش من الحكم ده، راح عرب أبو ذكري وجاب جمل ب15,000، والواد مصطفى راح جاب كبش أملح أقرن موجوء. إيه معنى موجوء؟ ها؟ موجوء يعني مخصي، واخد بالك؟ أيهما أصاب السنة؟ الواد مصطفى أبو كبش كله ده وكله شغط، ولا أبو جمل ب15,000؟ الذي أصاب السنة أبو كبش. بعدين بقول الكلام ده ليه؟ لأن عندنا في القرية من قبل العيد ب5-6 أيام بيبدأ الفقراء يحجزوا الفرازرات عند الناس، عشان كثرة اللحم، وعبالة الكل يشترك في البقرة. طيب وليه؟ طب ما انت البقرة المتمن 9,000 ديت، هتلاقي خروف ب2,000، وال4,000 الخمسة جوز عيل ولا طلق واحدة، واخد بالك انت ازاي؟ معايا مشايخ كده؟ دي اشكاليه كبيره لابد ان تعالجوها في الجمعه المقبله، لان ما ثبت عن نبينا قط انه ضحى باكثر من كبش، كبشين املاحين اقرنين موجوئين. يبقى دي السنه، واخد بالك يا اخ فاضل؟ يبقى هنا الشارع حدد عبادات بايه؟ باجناس. بايه؟ بأجناس. فإذا أتى المكلف بالعبادة المحددة بالجنس بغير الجنس ابتدع في دين الله. يعني مثلا يقول إيه؟ نظرت لله أن أذبح ذبيحة لوجه الله، ما حددتش، بس الراجل معايا فلوس، قلت بقى أنا شوف هصبر لحد ما أجيب غزالة ولو ب100,000. تجزي، لأن الشارع هنا النذر لم يحدده، ولكن أريد أن أضحي من بهيمة الأنعام، من البقر 2 ومن الإبل 2، من الضأن 2، لحظة واحدة، من الضأن 2 ومن الإيه؟ ومن المعز 2، سواء أضحية أو إيه؟ أو عقيقة. يبقى الشارع حددها، يبقى ما ينفعش أبدا أغير جنسها. قال النبي، فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، حدد الجنس، ما ينفعش 15 جنيه ولا حتى 100 جنيه، ما ينفعش، لأن الشارع حدد هنا الإيه؟ ها؟ أنتوا معايا ولا لأ؟ لأن ممكن تلاقي الشارع العبادة أتى بسببها ولم يحدد لها جنس ولا كم ولا كيف، فأصبحت مفتوحة، ولكن البدعة تأتيها منين؟ من جهة السبب بس. يعني ممكن العبادة، البدعة تأتي العبادة من جهة السبب أو من جهة الجنس أو من جهة واحدة من الست، واضحة ديت؟ كذلك الكيف، الشارع المطهر أمرنا بعبادات على كيفية معينة، الشارع أمر ببعض العبادات على إيه؟ كيفية معينة. فإذا غير المسلم الكيفية بغير إذن من الشارع فقد ابتدع في دين الله. قلت له يا محمد، يا محمد فأي عبادة؟ تانهم كل عبادة جعل الشارع لها كيفية معينة، إذا غير المكلف الكيفية بغير إذن من الشارع فقد إيه؟ ابتدع في دين الله. أنا بقى أطوف بالبيت، البيت على شمالي ولا على يميني؟ البيت، البيت، ما الذي أقصده بالبيت؟ ها؟ بالحرم إيه يعني؟ إيه؟ التوسعة اللي بيعملوها ولا إيه؟ التوسعة اللي بيعملوها ولا إيه بالضبط؟ أيوة، قولي الكعبة، ماشي؟ يبقى أنا بطوف حول الكعبة، بتبقى على يساري ولا على يميني؟ على يساري، صح؟ على يساري. طب مخلينا من أهل اليمين، وعلى كيفك ولا إيه؟ بس يبقى أصبح هنا غير الكيفية ابتدع في دين رب البريه. واضح يا أخوانا؟ وهكذا في كل العبادات التي جعل الشارع لها كيفية معينة، غير الكيفية بس بلد بدون إذن من الشارع. والله الشارع أذن في الكيفية، خلاص صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. مش هو ده الشرع؟ الشرع من اللي أذن في الكيفية هنا؟ الشرع اللي أذن، أنا مالي داخل. واضح يا أخوانا ديت؟ طيب بعد ذلك الكم أو القدر، حدد الشارع لبعض العبادات قدرا معينا، قدرا معينا، سواء معدودا مكيلا موزونا، حددوا الشارع، واخد بالك؟ وليطوفوا بالبيت العتيق 7 مرات، إن الصفا والمروة من شعائر الله 7 أشواط، المبيت بمنى فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يبقى هنا الشارع حدد القدر أو الكم، فمن زاد أو نقص بغير إذن من الشارع فقد ابتدع. معايا يا أخوانا؟ ولكن هنا مسألة في القدر بالذات. طيب لو زاد عن القدر المحدد باتفاق بدعة، هل يفسد ما فعله أم لا يفسد؟ تفصيل. معايا أبو عائشة؟ يعني مثلا إيه؟ صلى الظهر 5 ركعات متعمد. طيب ليه؟ قال لك وده فيها حاجة؟ طب أنت كده بتحرم الصلاة، أنت كاف. طيب يبقى باتفاق أهل العلم الركعة الخامسة مالها؟ بدعة. ولكن طب الأربعة الأولانيين بطلت صلاته أم صحيحة؟ الجواب بطلت صلاته. طيب توضأ 7 مرات، يعني بدل ما يغسل 3 غسل 7، واخد بالك؟ يبقى هنا الأربعة مالهم؟ بدعة. طب والثلاثة بطلوا؟ لا. قال لك لا، كل حالة بإيه؟ بحالتها. يبقى ده بالنسبة لإيه إخوانا؟ ها، للقدر أو الكم. بعد ذلك الزمان، كل عبادة جعل الشارع لها زمانا محددا، كل عبادة جعل الشارع لها زمانا محددا. إذا أخرجها الإنسان عن زمانها المحدد بغير إذن من الشارع فقد ابتدع. بس أخرجها بإيه؟ بغير إذن. طب لو الشارع أذن، مالناش دخل على رأسنا، الله يبارك لك. واخد بالك أنت إزاي؟ يعني واحد مثلا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتهم من أيام أخرى. الشارع اللي أذن لك، أذن لك أن أنت كنت مريض أو على مسافر وأفطرت في رمضان فعدتهم من أيام أخرى، يبقى الشارع هو اللي أذن لي. أما الشارع لم يأذن لا يحل لي. فلما لم يأذن الشارع لمن ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها المحدد وهو ليس بمعذور لا بنائم ولا بناس، كان فعله للعبادة بدعة وضلالة ومردود عليه. معي؟ المكان، إذا حدد الشارع للعبادة مكانا معلوما، مكانا معلوما، وغيره المكلف بغير إذن فقد ابتدع. ابتدع في دين الله عز وجل. يبقى الحد عرفة، أقف بعرفة، والمبيت بمنى، والسعي بين الصفا والمروة. بس يبقى دي إيه؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. واخد بالك؟ يبقى الشارع حدد مكان معين لهذه العبادة. فلكي أنا أقوم بإخراج أو بتغيير هذا المكان، عشان كده بملء الفي صلاة الجمعة خارج المسجد باطلة، لأنها عبادة مكانية. ولم يرد قط عن خير البرية أنه صلى الجمعة خارج المسجد، لم يرد. نعم. ها؟ بيه؟ طيب ده هو ولا أنت؟ أنا بسأله، رد علي. هو اللي بيحتج باختلاف المذاهب ولا أنت اللي بتحتج باختلاف المذاهب؟ ما يهمني، شان يهمني أنت. خلاص، مش بالك بوه، بس وخلاص. معايا مشايخ كده؟ طيب، واضحة المسألة دي؟ طيب نكمل الكلام. نعم. موسمين. من فعلها تعبدا ابتدع في دين الله. ها؟ ما انا واخد بالك. لا ده لا، طول بالك انت، بتبص اللي هجيبه لك حمدك في الموسم اللي جاي. لا، لما نيجي ننظر لشيء بننظر الى اصله، ما بننظرش إلى ما وصل إليه. وعندما بقى أخواننا، يعني كثير من الناس يروح يشتري عربية مثلا بتاعت 4 مليون، وهو جاي يخش عزك الله على المزبلة يجيب فردة حذاء ملهاش قيمة، أقوم علقها على الصدام. عملها ليه؟ يقول لك والله مش عارف، شفت واحد عملها، مش فاهم حاجة ولا عارف حاجة. يبقى هل يا ترى الراجل ده يعفى من المؤاخذة؟ لأن أصل الفعل شرك بالله. كذلك ما يفعل في أول رجب، في 27 من رجب، والنصف من شعبان وعاشورة، كل هذا له أصل تعبدي في شريعة الإسلام، وهو من البدع المحرمة. كن بقى أن الناس بفرط جهلهم نسوا، لا يخرجوا عن أصلها، وهي بدعة محرمة. واضح يا إخواننا كده؟ نكمل كلام الشاطبي. تحاول عليه، ما خلاص بقى. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. بس يقول: ثم نقول بعد هذا إن الحقيقة لما كانت أكثر وأعم وأشهر في الناس ذكرا، إن الحقيقية اللي هي الحقيقة اللي هي البدعة الإيه؟ الحقيقية. وبها افترقت الفرق وكان الناس شيعا، وجرى من أمثلتها ما فيه الكفاية، وهي أسبق في فهم العلماء، تركنا الكلام فيما يتعلق بها من الأحكام. يعني الشاطبي رحمة الله عليه أن يقول البدعة الحقيقية واضحة، أنت ابتدأت من معكش لا شبه الدليل ولا دليل لا جملة ولا تفصيل، واخد بالك؟ فمش هنتكلم بقى معك، الكلام هيكون فين؟ في البدعة الإضافية. ومع ذلك فقلما تختص بحكم دون الإضافية، بل هما معا يشتركان في أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن تشرح فيه بخلاف الإضافية، فإن لها أحكاما خاصة وشرحا خاصا، وهو المقصود في هذا الباب. إلا أن الإضافية أولا على ضربين، أحدهما يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد حقيقية، والآخر يبعد عنها حتى تكاد تكون سنة محضة. ولما انقسمت هذا الانقسام صار من الأكيد الكلام على كل قسم على حدته، فلنأخذ في كل واحد منهما فصولا بحسب ما يقتضيه الوقت والحال، وبالله التوفيق. أقف عند هذا الحد.